ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة الزفاف هي محطة أساسية في عمر الإنسان، ولا بد للإنسان أن يتهيأ لها على المستوى الثقافي وعلى المستوى الجمالي وعلى المستوى الروحي. أما على المستوى الثقافي، فعندنا مشكلة بمجتمعنا عادة ما في واحد يحكي فيها بكلام عام ولا في موقع عام، ولكنها مشكلة أساسية في الحياة الزوجية وترجع إليها أغلب المشكلات. الكثير من المشكلات التي تدعى في الحياة الزوجية هي عبارة عن عناوين تطفو على سطح المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة تكمن في شيء آخر وأمر آخر هو حساس، مع أنه ورد في نصوصنا الدينية، ونحن عادة نجد ذلك أن الكلام في هذا الموضوع فيه نوع من الحياء، أعني بذلك الثقافة الجنسية التي للأسف أن الكثير من الناس نتيجة عدم وجود هذه الثقافة عندهم تبدأ المشاكل من دون ما يكون لها طفاية، فتتراكم المشاكل وتتراكم، ولكن المشكلة الأساسية هي في هذه الثقافة. هذه الثقافة، ثقافة العلاقة الخاصة بين المرأة والرجل، نحن مفروض صح أن نحافظ على الحياء، نحافظ على عفة الشباب الشبان والشابات، صحيح هذا أمر مطلوب، ولكن هذا لا يعني أن يكونوا وأن تكون من العميان، لأنه كثير من الحالات بيكون وضع مغلق على الآخر في التربية، تبدأ الحياة الزوجية من دون أي نوع من هذه الثقافة، من ليلة الزفاف تبدأ المشكلة بدل أن تبدأ الحياة السعيدة نتيجة عدم وجود هذه الثقافة. من هون ينبغي للأهل، للأم بشكل خاص بالنسبة للفتاة، للأب بشكل خاص بالنسبة للشاب، على طبعا ينبغي أن يبدأ بنفسه قبل ما يعلم ابنه، إنه مرات هو بيفتقد الثقافة مرات بيكون، بس مفروض أنه بما عنده من الثقافة أن يوصل شيئا من هذه الثقافة قبل ليلة الزفاف إليه، والأم بالنسبة إلى الفتاة. هاي المسألة حد مع بعض الآباء بهذا الموضوع بيقول لك أنا بستحي أحكي مع ابني، هاي بسمعها كثير، مع أنه ابنه بيستحي يحكي معه، يعني مع مين بده يحكي عمليا؟ على رأي أحد الإخوان مرة عم بيحكي مع ابنه بهالتفاصيل قبل المحطة الأساسية من عمري، قال له يا ابني التفت في واحد اثنين ثلاثة، بدك التفت على واحد اثنين ثلاثة، قال له والله يا بي اجوا هالكلمات بمحلهم، يعني كان بحاجة لهم، إنه هالمسألة بدها مراعاة وتحتاج إلى نوع من التوضيح ضمن الحدود الشرعية وضمن الآداب وضمن ما لا يخدش الحياء عنده، يعني في ضوابط لها طبعا، في نقاط مفروض واحد ما يتجاوزها، في أطر مفروض واحد ما يتجاوزها، مفروض إنه هالمسألة هاي تكون مسألة يعني قبل ليلة الزفاف تكون ناجزة، لأنه كثير من الحالات نتيجة وضع المجتمع اللي عندنا، والذي وللحمد لله قديش هلا بيحكوا عن جو فساد، بس مجتمعنا بعده بنسبة كبيرة جدا ومجتمع محافظ، يعني مرات واحد بيشوف، ما بديش أقول النص لأنه قلب النص بكثير، بيشوف القسم الفارغ من الكوب، ما بيشوف القسم الملآن. بعد لحد هلا مجتمعنا بشكل عام نسبة كبيرة منه هو مجتمع محافظ، في نوع من المحافظة في مجتمعنا الداخلي. هل هاي المحافظة الإيجابية مفروض أن لا تكون عائقا أنه تيجي تجلس الأم إذا ما عندها هي جرأة، امرأة تكون متزنة وحكيمة، الأب ما عنده جرأة، شخص من أصدقائه عنده حكمة ووا قعدة توضيحية للمسائل الأساسية حتى ما تبدأ الحياة الزوجية بتشنجات. أنا بعرف بعض الحالات مرقت سنة وبعدها التشنج نتيجة عدم الثقافة. من أول أمر ما في ثقافة، صار في خوف، صار في جو مش طبيعي، وظلت الأمور تسحب، سحبت يعني، يعني شيء طويل، مع أنه كان ممكن أنه بساعة زمان هالمسألة ما تصير، وقد تؤدي كثيرا من الحالات إلى الطلاق، وقد تؤدي في الكثير من الحالات إلى العقدة النفسية المستمرة لسنوات وسنوات وسنوات. يعني في حالة مرة أجتني ضمن هالموضوع، عندهم ولدان بدهم يتطلقوا، بالكلام عن أسباب الطلاق هي رجعت للأول لليلة الزفاف، هي رجعت للأول، إنه من ذاك الوقت هو ما عنده ثقافة، هي ما عندها ثقافة، صار عنده عقدة واستمرت العقدة، وعندهم كانوا ولدان وبعد المشكلة موجود. يعني لما حكوا معي كان بعد المشكلة موجود. المسألة تحتاج إلى العلاج المناسب على المستوى الثقافي. هو المفروض للفتاة أنه كمان تفهم أنه إحنا الحياء مطلوب، الحصانة مطلوبة. صح أنه عندنا أنه حرام للمرأة أن تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب وأن تضع عطرا فواحا يثير الآخرين، صح أنه هاي كلها حرام، بس ورد أيضا عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء. كمان من الجانب الثاني مطلوب طبعا، بس هاي المسألة مش بليلة الزفاف مباشرة، لأنه لها سلبيات كمان. يعني بليلة الزفاف في تدرج مفروض أنه يلاحظ عادة. المستوى الثاني الذي يفترض أن يلتفت إليه هو المستوى الجمالي الذي يبدأ من النظافة. الحمد لله بشكل عام قطع، بس أهل البيت عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وآله أكدوا على موضوع الاهتمام بالنظافة والتجمل والتعطر، هو العناوين الثلاثة. بشكل عام الإسلام أكد على النظافة: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. الجنة أهلها أهل نظافة، من الوسخين. وهي النظافة إذا بتلاحظوا أنه نحن مثلا بالبيوت في بعض الروايات بيحكوا عن أنه بيوت العناكب هي بيوت الشيطان، بيوت العناكب بيوت الشيطان. طيب هلأ العنكبوت وين بيكون عادة؟ وين بيكون عادة بينصب؟ على الزوايا. طيب يجي واحد بقول شو خص العنكبوت بالشيطان؟ ما العنكبوت حشرة، شو خص الشيطان فيها؟ لعل المراد من الرواية مش انه يعني عنكبوت شيطان، عنكبوت خلق من خلق الله له فائدة، انه بيوت العنكبوت معناها انه ما عم بنطفوا، انه بالبيت ما عم بنطفوا، واذا ما عم بنطفوا القاذورة هي من الشيطان، وهذا نوع من القاذورة. لو كانوا عم بنطفوا ما كان بيوت الشيطان. يعني لعله هي دعوة الى التنظف، الى التنظيف. من اللطيف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هو كان يأخذ الدور التوجيهي في ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا زوج بناته، طبعا بناته مرة ذكرت أنه هذه فيها خلاف، هو في بعض المحققين يقول أن النبي صلى الله عليه وآله له فقط من البنات بنت واحدة هي السيدة الزهراء عليه السلام، وبقية البنات هم ربائب لأخت خديجة لهالة. إذا كان زوج بناته أمرهن أن لا يقربن أزواجهن حتى يغتسلن. يعني كان يأكد على الموضوع، موضوع النظافة بشكل حثيث. وكما وجه توجيها عاما للمسلمين: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا، تنظيف السنان، تقصير الشعر، شوفوا التفاصيل اللي النبي فات فيها. اغسلوا الثياب، خذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. لأنه أحد أسباب حالة أن المرأة والعياذ بالله والعياذ بالله رح تستحلي واحد برا لأنه بتشوف جوزة مثلا منه نظيف هذاك بتشوفه نظيف منه متجمل هذاك متجمل منه مرتب وضعه هذاك مرتب وضعه ما. آخر شيء من أحد أسباب عفة المرأة هو ما يفعله الرجل أحد أسباب انحراف المرأة هو ما يفعله الرجل أنا إذا ما نكون عندنا حكمة بالعلاج مش دائما الأسباب لما يكون توقع مشكلة نحن دغري ليوقع المشكلة مباشرة منحط القناص عليه ومنقنصه نحن أكل للأسف جونا بالحكم العام ما بندرس الأسباب مرات في كثير من الحالات بيكون حق على الزوج هلا بحكي بعض الحالات إن شاء الله أنه بيكون حق على الزوج وبيعمل كل مقدمات الانحراف آخر شيء بتنحرف المرأة ليش نقوص عليها صح هي أخطأت وقد نرجمها ولكن مش معناتها أنه يعني هي أخطأت هو بريء يعني مثل واحد قال هو منفتح كتير وعنده أصحابه من المسيحيين ومنه ومنه ومن قال هلأ بده يقدم مرته مش منيحة ما تسلم عليهم طيب يلبس كفوف لبس كفوف صار يسلم عليهم بعد شوي معارف جديدة بعد شوي بعد شوي بعد شوي لقاها مع واحد شو بعد شوي ما انت فوتت بهالمسألة يعني في بعض الحالات بتكون المرأة مربية بنت بيت بتكون عندها أخلاق وعندها دين وعندها عفة بس زوجها بالتدريج 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 بأسماء مثل الانفتاح ومثل غير ذلك هو بفوتها بالحرام هل هي مذنبة ما عم دافع عنها هي مذنبة مفروض تكون واعية عم تعمل حرام يطبق عليها الحكم الشرعي بس هو يتحمل مسؤولية أيضا وهو أمام الله يتحمل مسؤولية هو هي ترجم قد ترجم في الدنيا قد يغفر الله لها بهذا الرجم ولكن هو قد يعذب في جهنم لأنه هو أدخلها في هذا المسألة بدأ وعي من ضمن مسائل الوعي أنه يهتم واحد بحاله من ضمن الاهتمام بيجي عنوان التجمل التجمل الإمام الصادق عليه السلام بالعنوان العام إن الله جميل يحب التجمل المؤمن بطبيعته مرتب المؤمن بطبيعته متجمل المؤمن بطبيعته نحن ما عندنا إيمان بالحركة التي هي حركة تصوف ظاهري من حيث الثياب والشكل والتي تدل على أن هذا الإنسان هو مبتعد عن الدنيا ومقبل بذلك نحو الله هذا الشكل ما عندنا يعني نحن هذا الشكل ما عندنا يعني نحن المؤمن بيكون نظيف متجمل أنيق مفروض أنه من مظاهر المؤمن الأساسية أن يكون أنيقا مرتب هاي ما دخل الفقر فيها ما دخل الفقر فيها تحسبهم أغنياء من التعفف قد يكون فقير وما معه يأكل ولكن الإسلام يقول له عليك أن تكون أنيقا أن تكون متجملا في الشكل وفي الهيئة في طبيعة الشعر وفي الشكل الذي يلبسه هذا من تعليم الإسلام إن الله جميل يحب التجمل ويبغض البؤس والتبائس لأنه في نهج كان أنه كأنه جو التبائس وإظهار البؤس هو جو مطلوب على المستوى الإيماني أبدا النبي صلى الله عليه وآله بالعلاقة مع المرأة كان يوجه الرجال يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليها أن يتزين لها كما تتزين له في غير مأثم هو بالنسبة للتجمل مع زوجته بده يلتفت للتجمل أنه هلأ هاي مثلا كثير من الناس نسوانهم بينتقدوهم انه ما بتشوف عم بيحط عطر ويزبط وضعه الا هو ظاهر من البيت بل بالبيت ما له قصه ما بيفكر انه يوضع عطر بالبيت يتجمل بالبيت النبي صلى الله عليه واله بيقول عليه لامراته ما يجب عليها له في روايه لطيفه بيدخل شخص هو ذروان المدائني على الإمام الرضا عليه السلام فيرى الإمام الرضا قد اختضب صبغ دأنه سامح عار قد اختبر صبغ دقنه بيتعجب انه الامام امام معصوم صابغ دقنه، يعني عادة انه صابغ دقنه يعني شيبة عم يرجع شباب. فتعجب فقال للامام قد اختضبت، اي عليها علامة تعجب، صبغت دقنك؟ فاجابه الامام نعم، انا في الخضاب لاجرا، اما علمت ان التهيؤة تزيد في عفة النساء؟ أي سرك أنك دخلت على أهلك، يعني على زوجتك، فرأيتها على ما على مثل ما تراك عليه إذا لم تكن على تهيئة؟ يعني بتحب أنت تفوت على زوجتك تشوفها غير متجملة، تشوفها غير مرتبة، تشوفها غير متجملة؟ قال لا. فقال له الإمام هو ذاك، مثل ما أنت بتحب تشوفها متجملة هي كمان بتحبك تشوف متجمل، هي كمان بحبك تشوف مرتب أنيق. وهذا ما يدخل أيضا في عنوان التعطر الطيب، الذي ورد أنه من أخلاق النبيين، الطيب من أخلاق النبيين، والطيب من الأمور التي حث عليها الشرع بشكل كبير جدا. الطيب هو العطر، ما عندنا نحن عطر إسلامي. كتار بيفكروا الناس أنه في نوع من العطر الإسلامي قد يكون تقيل وشتوي، واحد بيتحملوش بالصيف، بيفكروا أنه هذا عطر إسلامي، بينما مثلا العطر جاي من بعض البلاد الأجنبية بدون ما نعمل دعاية أنه هذا عطر مش إسلامي. ما عندنا عطر، العطر عطر، الطيب طيب من وين ما إجا. الطيب مستحب، مش الطيب يعني اللي بيندهن، طيب طيب، أي عطر هو طيب. التطيب من أخلاق النبيين، وفي الطيب حث كبير جدا أنه مورد عناية كبيرة. من وين نراه مورد عناية كبيرة؟ الإمام الصادق أول شيء بيرسم القاعدة العامة، بيقول ما أنفقت في الطيب فليس بسرف، فليس بسرف. ما تفكروا إسراف؟ واحد جاب قنينة عطر غالي، مش واحد بيقول له هلا على العطر عم تجيبها، ما جيبها للأكل للشرب، بيقول لك لا هذا مش سرف. حتى ما واحد شو يتحجج، حتى واحد ما يتحجج انه ما بديش اصرف هون، لا، كان رسول الله صلى الله عليه واله يصرف على طيبه وعطره اكثر مما ينفق على طعامه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها في زواجها من امير المؤمنين عليه السلام، انا هذيك مره ما حكيت عن كل اللي جابوا الامام علي بالمهر، المهر مهر الزهراء مهر السنة، ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج فاطمة عليا على 480 درهما، هل هني بيقولوا بعض الروايات 500، هذه قريب من رقم 500، فأمره النبي أن يجعل ثلثيها في العطر، ثلثيها في العطر. تصوروا كمية المهر للتأكيد على هذا العطر. معروف نحن الطيب، كان الإمام الصادق عليه السلام حينما يراد أن يعرف أن يعرف أين كان قد جلس في المسجد، يعني واحد فات على المسجد لقى فاضي، فإنه يذهب إلى الموضع الذي يفوح عطرا فيقول كان الصادق جالسا هنا. اللهم صل على المرأة. مفروض تتطيب لزوجها، الإمام علي عليه السلام كان يقول لتتطيب المرأة المسلمة لزوجها، الرجل يتطيب لزوجته مش بس ظاهر من البيت، هو بالبيت أيضا. هاي المسألة كمان من المسائل المهمة جدا في ليلة الزفاف وبعد ليلة الزفاف. المستوى الثالث هو المستوى الروحي. المستوى الروحي، ليلة الزفاف ليلة لها جانب معنوي. أول ليلة تشكل محطة عند الإنسان، عليه أن يدخلها بسلام، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها بالأعمال الحسنة التي يرضى سبحانه وتعالى عنها. من ضمن الآداب أن يكون الإنسان على وضوء، أن يكون متوضئا في ليلة الزفاف. ورد في الحديث أنه تكون على وضوء إذا دخلت إليك عن وصف المرأة. من ضمن الآداب والمستحبات صلاة ركعتين، هي قبل ما يعمل شيء. صلاة ركعتين يستحب أن يصليها وأن تصليها، هو يصليها وهي تصليها. في الحديث تصلي أي الزوجة ركعتين استحبابا، وتصلي أنت أيضا مثل ذلك، توجيه مباشر. طبعا والصلاتين ركعتين، الصلاة خير موضوع يحبه الله، وهو بداية الشكر. يعني إذا واحد بده يتوجه الله سبحانه وتعالى بالشكر، أفضل الأعمال العبادية الصلاة، فيتوجه بالله سبحانه وتعالى ليتقدم إليه بهذه العبادة التي هي أفضل عبادة. ثلاثة، الدعاء. في أدعية مأثورة واردة، هاي الأدعية إلى ربط بالحياة السعيدة المستقبلية وبالولد. وارد: وليمسح على ناصيتها، محل ما بيمسح على الرأس، بيمسح له، كيف بيمسح الواحد على الرأس؟ يمسح على ناصيتها، ثم ليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها فيا، وما جمعت بيننا واجمع بيننا في خير ويمن وبركة. ثم ليقل: الحمد لله الذي هدى ضلالتي وأغنى فقري ونعش خمولي وأعز ذلتي وآوى عيلتي وزوج عزبتي وأخدم مهنتي وآنس وحشتي ورفع خسيستي، حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أعطيت يا رب، وعلى ما قسمت، وعلى ما أكرمت. شكر، شكر عم بيصور لله سبحانه وتعالى، عمله معه الخدمة لله سبحانه وتعالى منحه إياه. الإمام الصادق عليه السلام، هم جملة الأدعية المأثورة: إذا دخلت بأهلك فخذ ناصيتها أو بناصيتها، واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها. إنه كلمة بيقولوا بعهد الشاه، وقت ما ميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه حرم التبغ، وقتها كان الغرب بده يستولي على الاقتصاد الإيراني بواسطة شركة التبغ، فوقت الميرزا الشيرازي أعطى بيان: من يستعمل، من يشرب، من يبيع التمباك، التبغ والتمباك، فهو يحارب صاحب الزمان، حتى لا تقع إيران أسيرة الاقتصاد الغربي، والتالي بتصير أسيرته سياسيا. وقت الشاه بده يأرجل، طلب أرجيلة، قالوا له إنه زوجتك مانع على الأرجيلة. عيط زوجته، قال لك: كيف تمنع على الأرجيلة بالقصر؟ قالت له: ما سمعت فتوى الميرزا الشيرازي محرم التبغ؟ قال له: أنا الشاه، شو خص الميرزا الشيرازي؟ قالت له: اللي حللني عليك بكلمة حرم التبغ بكلمة. اللهم صل على محمد. هذا الجميل فيه كلمة تجعل الأمر حلالا، وبكلماتك استحللتها. هذا بيأكد أنه صيغة العقد هي كلمة إلهية، كلمة متوجة، كلمة معنوية. صح أنه هي كلمة قصيرة، أنه زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قبلت التزويج، دغري بيقولوها، بس هاي الكلمة لها بعد كبير جدا حتى بالدعاء نقولها: وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. لذلك إذا واحد بده يحكي عن تربية الأبناء، تربية الأبناء بدايتها من هنا، من ليلة الزفاف، بدايتها من الدعاء. الدعاء الوارد أيضا إذا قرب الزفاف يستحب، هي تصلي ركعتين استحبابا، وهو يصلي ركعتين، ثم تصلي على النبي وآله وتقول: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها بي وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. من المستحبات أيضا اللي بده شوي تهدي الوضع عليها حجب إبراهيم، مستحب أن يغسل قدميها، مستحب للزوج، أي ورد بالنصوص الشرعية عندنا أن يغسل، شايفك تهدي علينا، يستحب أن يغسل قدميها للعروس. وهذا الأمر له أثر طيب في الحياة الزوجية، في بداية الحياة الزوجية، كما يستحب أن يأتي بماء ويصب الماء من أول الدار إلى آخرها، فإن ذلك ينزل البركة في البيت ويبعد عن البيت ما يحب الإنسان أن يبعده عنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.